مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحلقة جديدة وبرنامجكم استشارات نفسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. مستمعينا، نتساءل في هذه الحلقة، هل وجدتم مصاب بمرض الزهايمر في محيط عائلتكم أو عائلات أصدقائكم أو جيرانكم؟ هل تعاملتم معهم بالشكل المناسب؟ هل شخصتم المرض من المراحل الأولى وذهبتم بهم إلى العلاج لكي يأخذوا القدر الكافي من العلاج في الوقت المناسب؟ هل توقفت السخرية والاستهزاء بالتعامل مع هؤلاء أو بأقرانهم أو أبنائهم أو زوجاتهم ومراعاة شعور هؤلاء؟ هل أسئلة كثيرة حول هذا المرض الذي نواصل التعامل معه والتحدث عنه مع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي الذي يستقبل المراجعين في عيادته الخاصة في مدينة الشارقة، وأيضا كان يعمل سابقا منصب رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب ورئيس جمعية الإمارات الأطباء النفسيين في الإمارات، وأيضا كان مديرا لمستشفى الأمل للصحة النفسية ونائب المدير التنفيذي للمركز الأمريكي النفسي والعصبي. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عادل. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. في الموضوع الذي ما زلنا نتحدث فيه من الحلقة الماضية والذي تم الحديث فيه عن البدايات لمرض الزهايمر، وأن الإنسان لديه مهارات معينة يفقدها ومهارات أخرى لا يفقدها. المهارات الذي يفقدها أو الذي يعني ينساه الإنسان ربما هي أشياء أساسية في الحياة، لكن ليست مهارة كمهارات القراءة والكتابة واللغة والرسم والسباحة والقيادة وغيرها. وجلينا ذلك بقوة وقلنا بأن المرض الزهايمر مرض لابد من المسارعة بشكل كبير في البدء في العلاج حتى نؤخر المراحل الأخرى المتقدمة من هذا المرض. نريد معكم اليوم أن نعرف، إذا زار مريض الزهايمر مع أسرته الطبيب، هل هناك تشخيص معين أو هناك أسباب معينة في البداية نشرحها للأسرة بأن هذه الأسباب هي التي جعلت مريضكم أو الشخص الفلاني مصاب بالزهايمر، سواء كان وراثة سواء كان بروتينات معينة أو شيء معين يحدث في الدماغ؟
نعم، كما وضحنا أن مرض الزهايمر أصبح من الأمراض التي تصيب الكثير من الناس، خصوصا بعد أن أصبح الصحة البدنية للناس بشكل أفضل، وبالتالي فترة حياتهم تكون أطول، وبالتالي احتمالية إصابتهم بالزهايمر يكون أكبر. حين يأتي المريض عادة للطبيب، يقيم الطبيب هذا الشخص ليرى هل هو مصاب بالزهايمر أم ربما مصاب بأمراض أخرى، وربما تكلمنا عن الأسباب بعد هذه النقطة. هذه نقطة مهمة، كثير من الناس يريد أن يبحث عن اختبار معين، سواء كان اختبار في الدم أو اختبار أشعة، ليعرف هل والده أو والدته أو أحد معارفه مصاب بالزهايمر أم لا. للأسف أن هذه الفحوص غير متوفرة حاليا.
ماذا دكتور لو استنادا إلى الحلقة الماضية والذي تقدمتم به من علمكم للسادة المستمعين، عندما قلتم بأنه من أسباب الخرف التي ربما تكون هي المشكلة بالنسبة له أنه قد يصاب بجلطة معينة، والجلطة هنا ربما تكون في الدماغ. نعم. فماذا لو فعلنا له أشعة مقطعية أو أشعة معينة ووضح منها مكان الجلطة وكان السبب هنا سبب طبي واضح مباشر وليس الزهايمر؟ لماذا لا نجري فحوصات بهذا الشكل من البداية حتى نستبعد واحدة؟ نعم. من أسباب،
وهذا يكون دور الطبيب. دور نعم. الطبيب أولا أن يستبعد أي أمراض أخرى أو إصابات أخرى في الدماغ ربما تسبب في ظهور أعراض مشابهة للزهايمر. نعم. فهو هذا هو الاستبعاد، استبعاد الأمراض الأخرى خصوصا الدماغ، الأمراض التي تصيب الدماغ رقم واحد. الشيء الآخر، بعض أنماط من الزهايمر التي تكون الأنماط الشديدة ربما بين من أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ أو الأشعات المتخصصة الأخرى للدماغ، فيجري له الشخص تصوير أو يجري له الطبيب تصوير للدماغ. لكن هي التشخيص الحقيقي للزهايمر هي اختبارات نفسية وعصبية واختبار الحالة العقلية للشخص، وهي عن مجموعة أسئلة يحتاج الطبيب للمريض أو للمصاب أن يرد عليها لوحده بدون مساعدة، ومن ثم يطلب منه أن يستخدم ورقة وقلم ويرسم رسومات معينة ليتبين مدى القدرة العقلية أو الحالة العقلية والعصبية لهذا الشخص.
جميل.
هناك طبعا بالإضافة لفحوصات مخبرية، هي فحوصات الدم نفس موضوع الأشعات المقطعية أو الرنين المغناطيسي، يعتمد على استبعاد الأسباب المحتملة للألزهايمر، فليس هناك اختبار معين للألزهايمر، بالرغم من أن في أمريكا في الولايات المتحدة تقبل بعض التأمينات الصحية إجراء اختبار يسمى ببلازما أي بيتا اللي ربما نسبها توضح مدى إصابة هذا الشخص بالزهايمر أم لا.
الوراثة دكتور ما دورها في هذا الموضوع؟ وهل لها نسب كبيرة في انتقال المرض؟ وهل يمكن أن نجد عائلة معمرة مثلا الجد والأب والعم يصابوا بزهايمر داخل الأسرة الواحدة أم لا؟
نعم، الجواب نعم، وهذا لحدين. الحد الأول أنه هو مرتبط بالجينات الوراثية، برغم من أن هذه الجينات غير معرفة حاليا، لكن إذا أصيب أحد من الأقرباء بالزهايمر خصوصا الدرجة الأولى، إذن احتمالية إصابة الشخص بالزهايمر تكون أكبر، وهذا مهم جدا بالرغم من أنه وراثي، إلا أن التحليل الجينات غير مجدي في الوقت الحالي، ربما تطور العلم في المستقبل وكان أفضل. إلا نوعية معينة من الزهايمر، وهي الزهايمر المبكر الذي يكون دون سن 60 وربما في سن 50 يصاب الإنسان بالزهايمر، وهذا النوع من الزهايمر وراثي وينصح بإجراء الفحوصات الجينية أو الوراثية للأقرباء حتى نستطيع وضع خطة علاجية لهم وتأخير وطأة الزهايمر أو فقدان أو النسيان أو اضطرابات الذاكرة لأطول فترة ممكنة، لأن هناك فرق بين الإنسان الذي يصاب بالزهايمر وعمره 50 والإنسان الذي يصاب بالزهايمر وعمره ربما في الثمانينات.
دكتور، الإنسان الذي يقول للآخر بأن مخك تخين أو يعني دماغك كبرت أو أنك حصل لديك سمنة ف يعني رأسك كبرت وجسمك كبر، هذه المسألة التي نعرف أنها علميا غير ممكنة لأن المخ ليس لديه جهاز تصريف، والمخ تحديدا أو العقل أو الرأس تحديدا هي جزء مستقل بذاته، يعني بخلاف القلب والأمور الأخرى التي هي ربما تعيد إخراج المخرجات وتحويلها إلى طاقة. القلب يفعل ذلك بأن الفضلات للقلب مثلا تتحول إلى طاقات تعيد تشغيل القلب مرة أخرى فتدور معها تلك الدائرة، كذلك المخ والعقل. هنا نريد أن نقف على الأسباب الحقيقية التي تدخل بشكل رسمي وبشكل رئيس في إصابة تلك الموصلات العصبية أو إصابة عطب في مكان معين يصيب الإنسان في ذاكرته أو يصيب الإنسان في استدلاله أو قراراته أو إدراكه للأمور والأشياء فتجعل الإنسان هنا مصاب. نتعرف علميا عن الأسباب التي تؤدي بشكل رسم يعني رئيس في الدماغ عن الإصابة بمرض الزهايمر.
نعم، مثل ما قلنا سابقا اللي هي الجينات أو الوراثة متلازمة داون، المصابين بمتلازمة داون هناك احتمال كبير جدا بإصابتهم بالزهايمر وخصوصا الزهايمر مبكر. هناك فرق طفيف بين الرجال والنساء، ولكن كون أن النساء يعمرون لسنوات أطول من الرجال حول العالم، إذن فترى أن نسبة المصابين في أعمار معينة من النساء أعلى من الرجال. ولكن مهم جدا هنا نظرية معينة اللي هي نظرية الاختلال المعرفي المعتدل، بمعنى أن كتلة المخ والمعلومات والذاكرة والنشاطات تصل لمرحلة معينة، إذا كانت هذه المرحلة أو هذه الكمية لو افترضنا أن قسنا أن المعرفة والعلم والذاكرة والأخبار والأحاديث والعلوم في دماغ الإنسان لو افترضنا أن هي كمية، والزهايمر تسبب في نقص هذه الكمية، فكلما كان الإنسان أعلى مستوى معرفي كلما كان وطأة الألزهايمر إن أصيب أخف.
يا الله.
فإذا كان الإنسان في الأساس قدرات المعرفية ضعيفة، حتى أن بعض الدراسات بيّنت الناس اللي لم يحصلوا على شهادة الثانوية احتمالية إصابتهم بألزهايمر أكبر، فكلما لو 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 يعني لو وضحنا بطريقة أخرى، إذا عود الإنسان دماغه أو تفكيره على الكسل فكان احتمالية إصابته بألزهايمر أكبر.
نعم.
بالإضافة أن للأسف هناك سلوكيات تساعدنا على أو تساعد الناس على تخفيض قدراتهم المعرفية والعقلية، طبعا على رأسها الإفراط في تناول الكحول، أنماط النوم السيئة، عدم أو مرض القلب عنده أو النمط الحياة وصحة القلب، خصوصا إذا كان هناك قلة ممارسة بالرياضة، السمنة، التدخين أو حتى التدخين السلبي، ارتفاع ضغط الدم وعدم علاجه، ارتفاع الكوليسترول وعدم علاجه، التذبذب في السكري خصوصا النوع الثاني من داء السكري، هذه كلها مرتبطة باحتمالية أكبر في الإصابة بالداء الألزهايمر، بالإضافة أن تكون الإصابة حين الإصابة بداء الألزهايمر يكون وطأته أشد وأسوأ.
دكتور، حضرتك تكلمت عن الحياة اليومية التي نعيش، عن أسلوب الحياة الذي يمارسه كل إنسان فينا. كل إنسان فينا لديه مشكلة، ربما يعاني من بعض السمنة، ربما يتعرض لإما التدخين أو تدخين سلبي، فإما أن يكون هو مدخن أو يجلس مع أشخاص مدخنين. مع ضغوط الحياة الكل أو الناس كثيرة لديها ارتفاع في الكوليسترول أو في ضغط الدم. العوامل الأخرى التي يصاب بها الإنسان في الحياة من يعني أمور السكريات وقلة النوم وعدم الارتباط بشكل مباشر بالمسائل المعرفية والتركيز، والناس بقت بتشتري دماغها دكتور، حتى مسائل التفكير يقول لك يعني مش فاضي، مش هفكر، في وقت آخر سأفعل ذلك. الأمور التي تساعد على ذلك أصبحت كثيرة في الحياة النهاردة. قبل أن ندخل في تفاصيل أخرى حول هذا المرض، كيف نقي أبنائنا؟ كيف نقي أبنائنا ونحن نعلم أن هناك إنزيم معين أو بروتين معين يصيب الدماغ ويفصل بين الموصلات العصبية، كما وضح في التحليل العلمي لهذه المسألة، أن إنزيم الذي يعالج الأنسولين في جسم الإنسان ربما نهلكه ونستهلكه ونستنزفه بأكل السكريات والحلويات، فلا يذهب إلى المخ ويعالج تلك الإشكالية فيؤخر مسائل الإصابة بالزهايمر. كيف وإن كان الإنسان لا ينام مبكرا ويأكل حلويات بالليل فأصبح الخطر مضاعف؟ كيف نوجه رسالة لمن يفعلون سلوكيات ليست إيجابية في الحياة؟ وكيف لا نستهين بأن العمر إذا تقدم ستندم وساعتها لن ينفع الندم؟
نعم. المخ أو الدماغ أو العقل من أهم ممتلكات أي إنسان، فعلى كل إنسان أن يستثمر في بناء وتنمية هذه المهارات وإبعاد كل شيء يضر في هذا العضو المهم والضروري. وأنصح حتى القائمين على الأفراد الآخرين، فإذا كان الوالدين يحبون أبنائهم فمن الضروري الحفاظ على عقولهم وأدمغتهم عن طريق إما بتنميتها منذ الصغر والتعليم والقراءة والممارسات الصحية، والابتعاد عن الممارسات الضارة وخصوصا من السلوكيات التي ذكرتموها.
نذهب إلى فاصل ونعود لنبدأ معا رحلة العلاج وتقليل الخطر الذي يصيب الإنسان. معكم بعد الفاصل مستمعينا في كل مكان، فاصل ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.